الثامنة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. رئيس يعتبر منطقة القوقاز جزءا من تاريخ الحضارة والثقافة الإيرانية ويؤكد على تعزيز العلاقات مع أرمينيا. السودان يقول إن استرداد أموال العراق من أولويات الحكومة، والمعركة ضد الفساد مصيرية. وسائل إعلام سودانية تقول إن البرهان قرر التنحي وتسليم السلطة لحكومة مدنية بجميع الصلاحيات. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أعلن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن حكومته تؤكد على انتهاج سياسة حسن الجوار، قائلا إن منطقة القوقاز جزء من تاريخ الحضارة والثقافة الإيرانية، وأن الأمن والسلام فيها يحظيان بأهمية بالنسبة لنا. وفي مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان بطهران، أضاف رئيسي أن إيران وأرمينيا تتفقان على أن قضايا المنطقة يجب أن تحل بيد مسؤوليها، وأن تدخل الأجانب سيؤدي للفوضى. وأكد رئيسي أن زيارة باشينيان إلى إيران نقطة عطف في علاقات البلدين، إذ أن طهران ويريفان تخططان لزيادة التبادل التجاري بينهما إلى 3 مليارات دولار. أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني أن استرداد الأموال من الخارج من أولويات الحكومة، مشيراً إلى أن المعركة ضد الفساد مصيرية. وقال السوداني كما حارب العراق داعش وانتصر عليه، يسعى للعمل بالقوة نفسها والإصرار في معركته ضد الفساد الذي يعيق الاستثمار والخدمات ومشاريع التنمية، مؤكدا ضرورة عدم وجود خطوط حمراء أمام أي ملف فساد مرتبط بجهة سياسية أو أي شخصية كانت. ميدانيا، تواصل مديرية مكافحة المتفجرات التابعة لهيئة الحشد الشعبي أعمال تحرير الطرق والمواقع المستهدفة ضمن عملية إرادة النصر الثالثة في محافظتي ديالى ونينوى. خرج أهالي بلدة جديد بكارا في ريف دير الزور شرق سوريا بمظاهرات ضد ممارسات مسلحي قسد، احتجاجا على فقدان حالة الأمان في مناطق انتشار الميليشيا ومصادرتها لممتلكاتهم وأرزاقهم. من جهة أخرى، أخرجت قوات الاحتلال الأمريكي في سوريا رتلين من الآليات الشاحنة المحملة بالنفط المسروق نحو العراق. وضم الرتل الأول 33 شاحنة محملة بالنفط، وخرج من معبر الوليد غير الشرعي في ريف الحسكة، فيما خرج الرتل الثاني من معبر المحمودية غير الشرعي وضم 45 صهريجا محملا بالنفط الخام المسروق. يواصل الناخبون الصهاينة الإدلاء بأصواتهم في 5 انتخابات للكنيسة خلال أقل من 4 سنوات، وذلك وسط انتشار الآلاف من عناصر الشرطة الصهيونية في الأراضي المحتلة. وتأتي هذه الانتخابات بعد انهيار ما يسمى بإئتلاف التغيير الذي جمع 8 أحزاب متباينة نجحت قبل أشهر في الإطاحة بنتنياهو من رئاسة الوزراء، لكنها فشلت في النهاية بتحقيق الاستقرار السياسي. وسيحتاج أي شخص يتم اختياره لتشكيل الحكومة الحصول على غالبية 61 مقعدا من أصل 120 في الاقتراع، الذي ستليه كالعادة تعقيدات للتوصل إلى تشكيل ائتلاف حكومي. وحول هذه الانتخابات التي تجري وسط أزمة سياسية وانقسامات متواصلة بين التيارات السياسية الإسرائيلية وتأثير العمليات الفلسطينية النوعية المباشر عليها، نتابع الحوار التالي مع عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين سهيل ناطور.
أن الظاهرة الجديدة لدى الفلسطينيين بهؤلاء الشباب الأبطال الذين يصطدمون مع العدو الإسرائيلي ويقعون به الخسائر بشكل مستمر وفجائي، قد استطاعوا أن يؤثروا لدرجة ليس فقط أن يفرض العدو الإسرائيلي يعني إغلاق الحدود ما بين المناطق الفلسطينية والإسرائيلية، بل أيضا أن يفرض يعني قسوة شديدة جدا وبعدد كبير من جنوده للسيطرة على ما يسميه الأمن، انعكاسا لمخاوفه من ردود الفعل الفلسطينية بهكذا حكومات يمينية متتالية. ككل قضية أساسية تأخذ ما يستفاد منها لهذا الحزب أو ذاك بالصيغة التي يقدم فيها الأفكار. أولا أن هذه العملية هي استمرار لدعم أبناء 48 خاصة من شباب فلسطين الذين فرض عليهم الهوية الإسرائيلية أن يتابعوا ما أبرزوه بيوم معارك القدس بأنهم رفضوا الأسرى وأنهم نزلوا واصطدموا بقوات الاحتلال وأعلنوا فلسطينيتهم بشكل عملي مباشرة. هذه تلاقيهم من الجهة الأخرى بأن هناك شباب فلسطيني آخر يحمل الراية ويضحي بحياته رغم الركود على المستويات القيادية الأولى الفلسطينية في مسألة حمل السلاح والاشتباك مع العدو الإسرائيلي في الفترة الأخيرة. النقطة الثانية في هذا أن الإسرائيليين الذين كانوا يعتقدون بأنهم قد فرضوا الأسرى وأن هناك جزءا من الفلسطينيين العرب قد استوعبوا وقد نجحوا في الانتخابات السابقة بأن يقسموا حتى القوى الناخبة العربية الفلسطينية إلى جزئين، بالقوى التي قبلت أن يعني تسير معهم في الانتخابات وأنه اعلنت رغبتها عن دخول بتحالفات مع الليكود وهو الأسوأ في ذلك الحين ضد حقوق الشعب الفلسطيني، هذا الانشقاق الفلسطيني قد يشجع الإسرائيليين على القول دائما بأن الاستمرار في إبراز أن لدينا حقا ديمقراطيا بالانتخابات يعطي الفلسطينيين حتى من أبناء 48 هذا الانتخاب وهذه الخلافات، هذه يستفيد منها اليمين الإسرائيلي ليدحض كثيرا من المقولات التعبئة ضده، في الوقت ذاته هو يستمر في قتل أبنائنا وشبابنا واعتقال نسائنا وأطفالنا ورجالنا.
أعلنت وسائل إعلام سودانية أن رئيس مجلس السيادة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان سيصدر قرارات بحل المجلس وتسليم السلطة للمدنيين خلال أسبوعين من الآن. وقالت صحيفة الحراك السياسي نقلا عما وصفتها بالمصادر المطلعة أن البرهان قرر التنحي وتسليم السلطة لحكومة مدنية بجميع الصلاحيات والبقايا على رأس مجلس الأمن والدفاع. وأشارت الصحيفة إلى أن هناك قرارات وصفتها بالكبيرة سيصدرها البرهان عقب عودته من مشاركته في قمة الجزائر. وكانت الصحيفة ذكرت الأحد الماضي أن رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك وافق على العودة للسلطة لكن بشروط. وأخيرا حذرت كوريا الشمالية من أنها قد تتخذ إجراءات أكثر قوة إذا واصلت الولايات المتحدة استفزازاتها العسكرية، في إشارة إلى تدريباتها الجوية المشتركة الواسعة النطاق مع كوريا الجنوبية. وندد المتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الشمالية بالتدريبات الجوية المشتركة بين واشنطن وسيول ووصفها بأنها استفزازات عسكرية لا تتوقف ومتهورة. في ختام النشر هذا تذكير بالعناوين. رئيس يعتبر منطقة القوقاز جزءا من تاريخ الحضارة والثقافة الإيرانية ويؤكد على تعزيز العلاقات مع أرمينيا. السودان يقول إن استرداد أموال العراق من أولويات الحكومة والمعركة ضد الفساد مصيرية. وسائل أعلام سودانية تقول إن البرهان قرر التنحي وتسليم السلطة لحكومة مدنية بجميع الصلاحيات. يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء. Thank you.
رفاقي أهدي تحياتي لكم وسلامنا للأهل والإخوان. يا سيداتي آنساتي سادتي طبتم وطاب حضوركم بأماني. طهران قد فتحت لكم أبوابها عبر الأثير على هدى الرحمن. إنا وإن بدت المسافة بيننا لكنكم والقلب كالجيران.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا أرض المقاومة. عرين الأسود، كابوس الاحتلال، محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net، كما يمكنكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء عبر أرقام الهواتف التالية 00982 مفتاح البلد والعاصمة، 22013768، 22013848، و 22013762. أيها الأحبة الكرام، لا تزال المقاومة الفلسطينية التي تشهد تطورات متسارعة في آليات المواجهة مع الاحتلال تشكل الهاجس الأكبر والأخطر على الكيان الصهيوني وخصوصا الحكومة الحالية. وما يؤرق الاحتلال أكثر هو أن المقاومة تقوم اليوم بعمليات منفردة ووسعت رقعتها لتتجاوز الضفة الغربية وتصل إلى الداخل المحتل، وتجسيدها حالة مقاومة فريدة من نوعها في التاريخ الفلسطيني الحديث بعد 30 عاما من الجنود واللهاث خلف السلام المسموم والفشل الذريع والفاضح في القضاء عليها. وفي هذا السياق برزت مجموعات للمقاومة كمجموعة عرين الأسود وكتيبة جنين وغيرها من المجموعات المناضلة، وأدخلت الاحتلال في حالة تخبط كبيرة، بحيث أن بيني غانتس وزير حرب الاحتلال أعلن أن نصف جيشه بات يحتشد حاليا في شمال الضفة الغربية ومدينتي نابلس وجنين على وجه الخصوص لمواجهة كتائب عرين الأسود والقضاء عليها. المراقبون يرون أن إعلان غانتس يؤكد مجموعة حقائق، منها أن جماعة عرين الأسود المقاومة جنبا إلى جنب مع كتيبة جنين باتا يشكلان تهديدا وجوديا هو الأخطر لكيان الاحتلال، وأنهما يزدادان قوة وانتشارا في أوساط الحاضنة الشعبية الفلسطينية، ويشكل أيضا اعترافا من جيش الاحتلال وجنرالاته وجميع الأجهزة الأمنية الأخرى الداعمة بفشله على التنبؤ بصعود هذه الظاهرة وانتشارها وتعاظم قوتها وتأثيرها، فضلا عن أنها تؤكد بأن جماعة عرين الأسود لها حدود لا حدود لها. فغانتس وأجهزته الأمنية قالوا إن تعداد مقاتلي عرين الأسود لا يزيد على 40 مقاتلا، ولكن إذا كانت تقديرات غانتس صحيحة فهل يستحق 40 مقاتلا حشد نصف جيش الاحتلال لمواجهتهم وهم الذين لا يملكون إلا بضعة بنادق حسب تصريحات جنرالات الاحتلال؟ ومن خلال إعلان السلطة الفلسطينية بأنها ستقوم بملاحقة عرين الأسود، يتضح بأن هذه الجماعة تقاتل الاحتلال من جهة والسلطة الفلسطينية من جهة أخرى، التي وظفت قواتها الأمنية التي سلحها الاحتلال ووظفها لقمع أي مقاومة فلسطينية مسلحة أو مدنية، والتجسس على العناصر المقاتلة وتحديد هوياتها وأماكنها وتقديم كل المعلومات في هذا الشأن إلى قوات أمن الاحتلال لاعتقالها أو تصفيتها تحت مسمى التنسيق الأمني. وفي ضوء هذه المعطيات يتضح بأن ما يؤكد الدور المشبوه والمتواطئ للسلطة وأجهزتها الأمنية هو أنها ما زالت تعتقل مصعب أشتية أحد قادة العرين، وحديث محافظ نابلس عن استعداد سلطته لحماية التائبين من مقاتلي العرين إذا سلموا أسلحتهم. ولهذا تنهال العروض المالية الأمريكية والإسرائيلية وربما العربية أيضا على السلطة وقيادتها لمضاعفة جهودها لقتل هذه الظاهرة القتالية الجديدة للاحتلال في شمال الضفة الغربية ووأدها في مهدها، والحيلولة بكل الطرق والوسائل لمنع انتقالها إلى جنوبها والمناطق الفلسطينية المحتلة. إن عرين الأسود باتت عنوانا لمرحلة جديدة قادمة، عنوانها الاعتماد على النفس ومواجهة الاحتلال بالطرق التي تهز الأمن والاستقرار في كيان الاحتلال.
أخبر عدوي أنني كالصخر أبطالا أليم، أقسمت بالقدس الشريف وخالقي لا أستكين. أنا لن أهون ولن ألين، سأظل مرفوع الجبين، أقسمت بالقدس الشريف في وخالقي لا أستكين. أنا لن أهون ولن ألين، سأظل مرفوع الجبين، أقسمت بالقدس الشريف في وخالقي لا أستكين.
ولمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ حسن عز الدين، المسؤول السياسي لحزب الله لبنان. سيد حسن حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا ومرحبا،
حياكم الله. سيد حسن، ما الدوافع الحقيقية برأيكم وراء حشد الاحتلال نصف جيشه لمحاربة عرين الأسود في شمال الضفة الغربية المحتلة؟
لا شك أن هذا إن دل على شيء فهو يدل على عمق المأزق الذي يعيشه هؤلاء الصهاينة وجنود الاحتلال، ويكشف عن في المقابل عن قدرة عرين الأسود في عملياتهم البطولية، عملياتهم التي تحدت كل الإجراءات الأمنية وتمكنت من الوصول إلى المستوطنين وإلى الجنود، وبالتالي شكل هؤلاء نموذجا أيضا يقتدى به لكل الشباب الفلسطيني. والأهم من هذا كله هو أننا نرى هذا يجري في داخل الضفة الغربية التي حاول العدو الصهيوني من خلال الاتفاقيات التي وقعتها مع السلطة الفلسطينية والتنسيق الأمني، قد ضرب هذا المبدأ الذي كانوا يتكئون عليه، وبالتالي نحن أمام ظاهرة بطولية، ظاهرة مشرفة، ظاهرة تشكل أمل للشعب الفلسطيني ولكل الأحرار في الوصول إلى أهدافهم وتحرير أراضيهم وتحريرهم والحصول على حقوقهم.
طيب سيد حسن عز الدين، لماذا يشكل تواطؤ السلطة الفلسطينية في رام الله الخطر الأكبر على عرين الأسود؟ السلطة أعلنت أنها ستلاحق جماعة العرين.
يعني للأسف يعني السلطة التي التزمت منذ البداية يعني بهذه الاتفاقية التي كما قال نتنياهو في أكثر من مرة يتغنى بأنه هذه الاتفاقية لا قيمة لها، وهو يعتبرها بمثابة اللاغية، وبالأمس أيضا لمن يقرأ ويتابع كان يهاجم لبيد على موضوع الترسيم البحري مع لبنان، أن هذه الاتفاقية هي لا تعنينا بشيء وسأفعل بها ما فعلت باتفاقية أوسلو. ومع ذلك نجد للأسف الشديد أن السلطة التي رهنت على مدى أكثر من ربع قرن أو ثلاثة عقود أو ونيف على أن لم تحصل على شيء يؤمن للحق الفلسطيني، الدولة الكريمة ذات السيادة والاستقلال إلى آخره. ولذلك يعني هذا بدل أن تكون السلطة إلى جانب أبطالها وإلى جانب هؤلاء الشرفاء وهذا الشعب المضحي، فهذا يعني للأسف يعني يعبر عن نوع من الحزن والأسى في هذا الأداء وفي هذا التعاطي الذي عجز الاحتلال على أن ينال من هؤلاء. للأسف نجد أحيانا بعض السلوكيات التي تقدم للعدو قضايا مجانية وبهذا الحجم.
طيب، هناك من يقول سيد حسن عز الدين بأنه يعني ماذا ستفعل عرين الأسود؟ هؤلاء سيزيدون من معاناة الشعب الفلسطيني داخل الضفة وربما داخل يعني مناطق تواجدهم، وسيزيدون الثمن الذي سيدفعه الفلسطينيون من أهلهم ومن أصدقائهم ومن من حولهم، ستدمر بيوتهم وما إلى ذلك مما يفعله كيان الاحتلال بسبب أو بدون سبب بالفلسطينيين، وهؤلاء يوفرون السبب للاحتلال. ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
أنا أقول لهم ما قاله لنا الناس وقالت لنا قالتها السلطة آنذاك عندنا في لبنان عندما بدأنا المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي والاحتلال الصهيوني. هؤلاء الشباب ماذا سيستطيعون؟ هؤلاء سيزيدون معاناة الناس، هؤلاء سوف يعرضون البلد ويعرضون البنى التحتية للدمار والخراب. وبالتالي تبين أن منطق هؤلاء الشباب الذين كانوا ذات إرادة وذات تصميم وهمة عالية وتضحية إلى أبعد الحدود، وجدنا أن منطقهم هو المنطق الذي ساد وهو المنطق الذي انتصر. وها هذه المقاومة الإسلامية اليوم قد حررت ودحرت العدو الصهيوني لأول مرة بتاريخ العرب، تنتصر المقاومة على الجيش الذي لا يقهر وأذلته وجعلته يخرج مهزوما وفي جنح الظلام تحت وابل النيران التي أخرجت بها المقاومة هذا العدو ذليلا، وقضت على كل أماله وطموحاته في التوسع. لذلك أقول لهؤلاء الذين يعتقدون بأن هذه العمليات ستزيد من معاناة الشعب الفلسطيني، أتصور السؤال يجب أن يوجه إلى أولئك الذين ذهبوا إلى الاتفاقيات مع هذا العدو إلى أوسلو. ما الذي حصلوا عليه؟ هل حصلوا على حياة كريمة؟ هل حصلوا على استقلال؟ هل حصلوا على حريتهم؟ هل حصلوا على حقوقهم؟ هل حصلوا على أدنى مقومات الحياة حتى نقول بأن هؤلاء يزيدون من معاناة؟ هذا العدو هو عدو شرس، عدو عنصري، عدو قائم على القتل، على قتل الأبرياء، على قتل الأطفال، على قتل النساء، على قتل الشيوخ بدم بارد لا تحت ذرائع واهية وذرائع. والعالم سواء المجتمع الدولي أو العرب للأسف أو النظام العربي أو بعض النظام العربي نراه يتفرج، وبل على العكس يذهب أيضا ليكون عبئا وليكون نصيرا لعدو الفلسطينيين والشعب الفلسطيني بدل أن يكون إلى جانبين. لهؤلاء نقول أن تجارب المقاومين في كل دول العالم إذا ما كانت هذه المقاومة مقاومة صادقة ومضحية ومخلصة لقضيتها ولشعبها فإنها حتما ستنتصر وحتما اليد العليا ستكون لها. والدليل على ذلك ما معنى أن الجيش الصهيوني هذا الجيش الذي يعتبر نفسه من الجيوش الأوائل في المنطقة.
نعم.
لماذا يدفع بنصف جيشه على الضفة الغربية فحسب؟ هذا إن دل على شيء يدل على عجز الأمن والآلة العسكرية في مواجهة هؤلاء الذين حقيقة لهم كل الاحترام ولهم كل التقدير على هذه النماذج من الأبطال والمجاهدين والمقاومين الذين أدهشوا العالم بهذه الجرأة، بهذا الإيمان، بقداسة هذه القضية التي يستشهدون لأجلها. وبالتالي أتصور أن منطقهم هو المنطق الذي سينتصر في نهاية المطاف.
نعم. طيب سيد حسن عز الدين، لو سمحت نتوقف عند فاصل قصير ثم نعود لمتابعة هذا اللقاء. مستمعينا الكرام تابعونا، نعود لكم بعد قليل.
أرض المقاومة، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يتابع أهم التطورات في منطقة الشرق الأوسط والدور الصهيوني الغربي لتفتيت هذه المنطقة والسيطرة عليها، كما يسلط البرنامج الضوء على المشاريع المطروحة في هذه المنطقة وسبل مواجهتها، وعلى دور محور المقاومة في إفشال التآمر الغربي الصهيوني. أرض المقاومة.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا أرض المقاومة عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. والساعة الآن 8:28 مساء في العاصمة الإسلامية. عرين الأسود، كابوس الاحتلال، محور حديثنا في هذا اللقاء الذي نستضيف فيه الأستاذ حسن عز الدين المسؤول السياسي في حزب الله لبنان من بيروت معنا عبر الهاتف. سيد حسن، مرة أخرى نرحب بكم في هذا اللقاء. إذا أردنا أن نتابع الحديث من النقطة التي توقفنا عندها قبل الفاصل،
نعم،
هناك من يقول بأنه خلص السلطة الفلسطينية دخلت في معمعة السلام وأوسلو وما إلى ذلك ولا يمكنها أن تخرج منها، وبالتالي هذه يعني قضية التنسيق الأمني والتزامها الآن في قضية عرين الأسود بملاحقة عرين الأسود هو يأتي في ضمن التزاماتها في سياق اتفاقاتها مع العدو التي لا يمكنها أن يعني تتخلى عنها. ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟ هل فعلا المشهد للسلطة الفلسطينية بهذا الحد بحيث لا يمكنها أن يعني تتخلى عن التزاماتها الأمنية مع الاحتلال إلى هذا الحد بأن تلاحق المقاومين والمجاهدين الفلسطينيين؟
يعني قلت أنا أنه أولا هذه الاتفاقية بغض النظر عن موقفنا نحن ضد كل هذه الاتفاقيات لأنها لا تشكل يعني حقا لهذا الشعب الفلسطيني.
نعم.
وبالتالي هذا التنسيق، أولا الكيان الصهيوني هو الذي خرق هذه الاتفاقيات في أكثر من موقع وفي أكثر من مكان، سواء فيما يتعلق بالاقتحامات التي يقوم بها، سواء في المناطق المسموح بها والمناطق غير المسموح لها الدخول. وبالتالي يعني واقعا إذا أردنا أن نتحدث عن أن هناك اتفاقية، هل العدو قد التزم بهذه الاتفاقية؟ قلت لك قبل قليل أن نتنياهو قال أنا سأفعل باتفاقية الترسيم البحري بين لبنان والكيان الصهيوني كما فعل باتفاقية أوسلو. هذا يعني أنه لا يعترف بهذه الاتفاقيات، يمارس كل أنواع الظلم على الشعب الفلسطيني، يمارس كل أنواع الحصار. أليس غزة ما زالت محاصرة والضفة أيضا؟ ونجد بأن كل ممارساته في اقتحام هذه القرى واقتحام البلدات و وبالتالي أين هي السلطة وماذا تفعل السلطة وماذا تمارس السلطة في هذا السياق، علما أن هذه عرون الأسود هذه حالة، هذه ظاهرة، هذه ليست أفراد يعني عبثيين أو أفراد يحلو لهم أن يحملوا السلاح ويقاتلوا، هؤلاء لا، هؤلاء هم ناس عن صادق تصور وتصميم، تدربوا، تأهلوا، حملوا السلاح للقتال، لقتال هذا العدو، لإيمانهم بأن البندقية والسلاح الذي يشكل رأس حربة للمقاومة الشاملة لمواجهة هذا العدو، وبالتالي هم يتطلعون في سياق المستقبل، وهم يشكلون الأمل للمستقبل، وخاصة عندما نعلم بأن هؤلاء الذين يقاتلون هم جيل الشباب، هم الجيل الواعد، هم الجيل الذي يكون مستقبل فلسطين، وشعب فلسطين يكون هو الطبيعي في هذا الشعب. لذلك أتصور أن ما دفعه أو ما دفعته السلطة نتيجة الاتفاقيات أكثر بكثير مما دفعه الشعب الفلسطيني في أثناء المواجهات.
نعم.
وهذه أيضا نحن لمسناها، نحن تمكننا من أن نحرر أرضنا ودفعنا ثمن هذا التحرير، ولكن عشنا فيما بعد بحريتنا وكرامتنا، بينما قل لي ماذا حصلت السلطة على مدى هذه العقود الثلاث من حريتهم ومن حقوقهم وممتلكاتهم، وهل ما زال العدو الصهيوني يتحكم بكل مفاصل هذه السلطة أم لا؟
طيب، فيما يتعلق ب يعني قضية موقف كيان الاحتلال من عرين الأسود، بيني غانتس وزير حرب الاحتلال يخشى من مجموعات عرين الأسود وكتيبة جنين، ويبدو أنها يعني تضغط عليه هذه النقطة، في خاصة أن الانتخابات التي جرت اليوم كان يعني هذه القضية من قضاياها الأساسية، وأشرتم أنتم أيضا إلى حديث نتنياهو في هذا السياق. كيف تنظرون إلى موقف كيان الاحتلال؟ هل هو موقف قوي من هذه الجماعة وطبعا من المقاومة المتصاعدة في الضفة الغربية على أشكالها الجديدة أم ماذا؟
يعني أيضا أريد أن أنقل يعني تجربتنا في هذا السياق. العدو الصهيوني لا يخشى إلا المواجهة. العدو الصهيوني كان يقاتل من وراء جدر، العدو الصهيوني كان يقاتل من خلال التفوق التكنولوجي، من خلال الطائرات، ومن خلال البحرية، ومن خلال الدبابات. أما في المواجهة الحقيقية الفعلية وجها لوجه مع المقاتلين ومع المقاومين، فثق تماما بأنه لا يملك لا جرأة ولا شجاعة القتال على الإطلاق. ولذلك نحن عندما قهرنا هذا العدو وقهرنا هذا الجيش الذي لا يقهر، مرغنا أنفه بالتراب، وبالتالي لأننا اكتشفنا أنه أثناء المواجهة هو يترك سلاحه ويفر من المعركة ولا يستطيع أن يصمد. لذلك إذا أردت أن تقارن ما بين الجيش الصهيوني وما بين عرين الأسود، أتصور بأن كل مقاوم بهذه الروحية التي يحملها، بروحية التضحية، روحية الاستشهاد، روحية الدفاع عن القضية، روحية الدفاع عن الشعب، عن الكرامة، عن الاستقلال، عن الحرية، أتصور أنه عندما يحمل بندقيته يذهب في مواجهته حتى الرمق الأخير. بينما نرى بأن العدو الصهيوني وجيش الاحتلال نراه يتقدم خطوة إلى الأمام ويتراجع 10 خطوات، وبالتالي أظن أن هذه هي المعادلة التي تحكم، تجعل من هذا العدو عدوا جبانا وعدوا يبقى قلقا وخائفا، لأنه هو يرى الحياة كيفما كان ولا يفضل الموت، بينما في منطق المسلمين والمؤمنين والمتقين نجد بأنهم الاستشهاد هو جزء لا يتجزأ من هذا السلاح الذي يستخدمه إضافة إلى السلاح الذي يطلق به النار على هذا العدو.
طيب سؤال أخير أستاذ حسن، كيف تقيمون مستقبل المقاومة الفلسطينية بعد تطور آليات العمل المقاوم؟
أعتقد أن يعني أولا هذه المقاومة، هؤلاء هم جزء من المقاومة الشاملة على مستوى وطن فلسطين، على مستوى فلسطين كلها، سواء في غزة التي تشكل عامل إسناد أساسي ومهم ويستطيعون أن يتكئوا عليها في اللحظات الحاسمة واللحظات التي تقتضي أن تتوحد الساحات، حتى الذين يعيشون في داخل 48 كذلك، الذين أبدوا في معركة سيف القدس عن بطولات كمان لا تقل قل نظيرها في مواجهتهم، الذي كان يظن العدو بأن هذا الجيل الذي استطاع أن يخمد حركة الوعي في شخصيته وفي قضيته وفي إيمانه وفي بنيته، وجده أنه ما زال حاضرا وهو حاضر للدفاع عن هذه الأرض المقدسة التي هي أرض يجب الدفاع عنها، ليس من قبل فلسطين وإن كانوا يشكلون رأس حربة فيها، إنما أيضا العرب والمسلمون أينما كانوا هم معنيون بهذه المعركة في هذه المواجهة. لذلك أنا أتصور بأن لا، العكس هو الذي سيكون صحيحا، بأن عرين الأسود هي تتكئ على مقاومة شاملة، وهي تتكئ المقاومة بمجملها تتكئ على مجموع الفصائل التي تقاوم وتقاتل كالجسد الواحد، وهؤلاء أيضا يتكئون على محور للمقاومة هو إلى جانبهم معهم، يعيش آلامهم ويعيش معهم تدريبا وقيادة ودعما وتنسيقا وارتباطا، وبالتالي هذا الذي يخشاه العدو الصهيوني، وهذا الذي يحسب له ألف حساب. وأنت كما تعلم هذا العدو خضع ذليلا للمقاومة في لبنان بموضوع ترسيم الحدود، واستطعنا أن نستنقذ وأن نأخذ حقوقنا كاملة من مياهنا في البحر، وبالتالي ما كان هذا ليحصل لولا أمرين اثنين. الأمر الأول هو موقف المقاومة الصارم بأن إما أن توقفوا الاستخراج من كاريش، إما نحن نستخرج وأنتم تستخرجون، وإما لا يمكن أن يكون هذا، سيكون نحن المعركة ستكون إذا لم تفعلوا كذلك. حاولوا، ناوروا مع أمريكا ومع عظمة أمريكا وقوة أمريكا الوسيط في نهاية المطاف، الذي رفض كل شيء أن يعطي لبنان جزء من حقوقه وليس حقه الكامل. نجد أنه في نهاية المطاف العدو الصهيوني والوسيط الأمريكي، والذي هو ليس وسيطا، والإدارة الأمريكية خضعت لهذا الحق نتيجة تلاحم الموقف السياسي والموقف الدبلوماسي والموقف التفاوضي في لبنان، إلى جانب المقاومة التي أعلنت أنها مستعدة للذهاب إلى الآخر، يعني للذهاب إلى الحرب. لذلك هذا العدو لا يفل الحديد إلا الحديد.
شكرا لك الأستاذ حسن عز الدين، المسؤول السياسي في حزب الله لبنان. أحبتنا الكرام، نستمع إلى مساهمة من الأخ محمد المشكي من اليمن.
تحياتي لكم أيها الأخوة في برنامج أرض المقاومة، تحياتي لكل الأحرار المؤمنين في من رجال عرين الأسود في أراضينا المحتلة. هؤلاء الرجال الأسود بكل حقيقة الذي جعلوا المحتل في كابوس كبير جدا، جعلوا المحتل في كابوس كبير جدا، وجعلوا منه في حالة خوف ورعب، وجمع حوالي نصف جيشه في هذه المناطق التي تمتد فيها العمليات لهؤلاء الأسود. تحياتي لهم، كل تحية من أرض يمن الإيمان. وهذه العمليات نقول لهم يستمروا في العمليات هذه، فبكل تأكيد هذه العمليات تخيف بشكل كبير جدا العدو. عملية التنكيل، عملية الطعن، عمليات القتل، عمليات إذا بالإمكان وباستطاعتهم أن يعملوا عمليات كعبوات ناسفة، وكذلك مطرات أو سيارة فخخة، فستكون أضخم وأفضل كعمليات استشهادية قوية عظيمة. تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد المشكي.
شكرا للأخ محمد من اليمن على هذه المشاركة. بهذا نكون قد وصلنا معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا أرض المقاومة، عرين الأسود كابوس الاحتلال، كان محور حديثنا في هذا اللقاء. استمعنا حول هذا الموضوع إلى الأستاذ حسن عز الدين المسؤول السياسي في حزب الله لبنان، كان معنا من بيروت، كما استمعنا إلى مساهمة من الأخ محمد المشكي من اليمن، مشكورا على هذه المشاركة القيمة والرائعة في هذا اللقاء. كما نشكركم على حسن المتابعة، نتمنى لكم كل خير وفي أمان الله.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم، ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته، ولا تندمن على عفو، ولا تبجحن بعقوبة، ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أثير الحكاية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. السلام عليكم أيها الأحبة المستمعون ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم إذ اخترتم التوقف عند موجة أثير الحكاية من إذاعة طهران لنطلع وإياكم على حكاية أخرى من جميل الحكاية التي نختارها لكم. تابعونا أيها الأحبة وتكرموا بالبقاء معنا حتى النهاية. ساعة الصفر. جلس عبد الغني الفتى الذي لا يتجاوز عمره 14 يراقب عيسى الرجل 50 وهو يحكم شد المتفجرات داخل حاسوب كان من بين عشرات الأجهزة المنزلية التي جمعها داخل سيارته البيك أب القديمة المترهلة، والتي كانت كل حمولتها مفخخة وقد تحولت إلى قنبلة كبيرة تهدم العديد من المباني وتقتل المئات من الأبرياء. كانت سيارات عيسى واحدة من عشرات السيارات المفخخة التي كان يعدها الإرهابيون في منطقة نائية من الشريط الحدودي بين إيران وباكستان. عبد الغني هو واحد من مئات الفتية الذين كانوا يتخرجون من المدارس الدينية الوهابية في المناطق الحدودية الإيرانية الباكستانية، والتي كانت في الظاهر مدارس دينية لكنها في السر كانت تدرب الفتية على القتل والتفجير تحت عنوان الجهاد. كان عبد الغني يراقب ما حوله وهو يأكل بنهم سندويش البيض الذي يحبه كثيرا، فهو لا عهد له بالشبع إلا عندما يكون في المدرسة وأثناء العمل في صناعة المتفجرات. وعندما يأكل يتذكر أخته التي هي آخر ما تبقى له من عائلته التي قتلها الفقر المدقع، والتي تعمل خادمة في أحد البيوت. أهي جائعة أم أنها تناولت من الطعام ما يسد رمقها؟ انتبه عبد الغني إلى صاحبه عيسى وهو يتأكد من إتقان شد المتفجرات بسترة انتحارية كان يرتديها تارة ويخلعها تارة أخرى. التفت عيسى لنظرات عبد الغني المتعجبة فابتسم له وقال: في ساعة الصفر أنت ستفجر السيارة وتعود سالما إلى أهلك، وأنا سأفجر نفسي بهذه السترة لأنال الشهادة. بادره عبد الغني بالسؤال مباشرة: ألا تخاف؟ رشحت قطرة عرق من جبين عيسى فمسحها بإصبعه ثم ابتسم وقال: لماذا أخاف وأنا سأكون بعد لحظات من التفجير إلى جانب الرسول آكل الطعام معه في الجنة؟ لكن الأسئلة التي تدور في رأس عبد الغني كثيرة فسأل: حجم هذه المتفجرات كثير وستقتل الكثيرين، ألن نكون سببا في قتل الأبرياء؟ بنظرات خاطفة للأطراف وضع عيسى سببته على أنفه وفمه وقال: اخفض صوتك ولا تثير شكوك إخواني المجاهدين حولك، أنسيت قول شيخنا في هذا؟
نحن سنساعد في تسريع لقاء الأبرياء بالله تعالى، وكلما زاد عددهم زاد أجرنا ومقامنا عند الله. لا تدع وساوس الشيطان تستحوذ على عقلك وقلبك.
بنداء أحد كبار الإرهابيين بدأ انطلاق السيارات، عشرات السيارات الكبيرة والصغيرة المليئة بالأمتعة والحمولات المتنوعة المفخخة بآلاف الكيلوغرامات من المتفجرات. كان بعض المتفجرات والمسامير وقصاصات الحديد مخفيا في لعب الأطفال. كل قافلة الموت هذه كانت متوجهة إلى كبريات المدن الإيرانية ليتم تفجيرها هناك وحصد أرواح أكبر عدد ممكن من الأبرياء. على بعد كيلومترات من المدخل الشرقي من مدينة طهران أوقف عيسى سيارته للاستراحة، وهناك لم يصدق عبد الغني ما يراه عندما كان عيسى يلبسه السترة الانتحارية ويقول له:
اتصل بي الأخوان وأخبروني أن رأيهم قد تغير، أنت تلبس السترة وأنا أقود السيارة.
كان عبد الغني يرتجف وقد شحب لونه، فقال له عيسى:
هذا مقام لا يناله إلا المقربون عند الله، ليتني كنت مكانك، هنيئا لك.
وفي طهران أوقف عيسى السيارة أمام مركز تجاري مزدحم وطلب من عبد الغني أن يفجر نفسه عند ساعة الصفر المتفق عليها في هذا المركز، وانطلق هو بالسيارة سريعا. كانت الأمتار التي قطعها عبد الغني إلى أن وصل إلى الطابق العلوي من المركز تبدو وكأنها كيلومترات لشدة الخوف الذي أطبق بوطأته القاتلة على كل وجوده. اختار لنفسه زاوية بعيدة ليجلس فيها، ومجرد أن استقر في مكانه راحت دموعه تنساب من عينيه. أخرج عبد الغني هاتفه الجوال من جيبه ليتصل بأخته الوحيدة ليودعها، فهي لن يكون لها أحد في هذه الدنيا بعد. تحدث إليها وأخبرها بمهمته، وبعد دقائق شعر عبد الغني أن كل الضجيج الذي كان في المركز التجاري قد هدأ تماما. قطع اتصاله بأخته، رأى أن التيار الكهربائي قد انقطع عن كل المركز التجاري إلا الطابق الذي هو فيه، ثم سمع بخطوات أحدهم وهو يدنو منه فصرخ بعالي صوته والرعشة لا تفارق كل كلمة ينطق بها:
لا يقترب أحد مني وإلا سأفجر نفسي.
فقال له الذي كان يدنو منه: افعلها، فلن يموت سوى أنت وأنا، أنا لا أحد ينتظرني في هذه الدنيا، لكن أسفي على أختك التي تنتظرك، ترى من سيكون لها بعدك. اتصال عبد الغني بأخته كان كافيا لرصده من قبل القوات الأمنية التي كانت تراقبه وجميع قافلة السيارات المفخخة منذ لحظة دخولها الحدود الإيرانية. استمر رجل الأمن الإيراني بالحديث مع عبد الغني عن أخته الوحيدة، وأخبره أنهم ألقوا القبض على صاحبه عيسى مع سيارته المفخخة، ثم استطاع رجل الأمن أن يدنو من عبد الغني تماما لما أخبره أن بإمكانه الحديث مع أخته عبر هاتفه الجوال، فهي تنتظره على الخط. مد عبد الغني يده ليأخذ الهاتف الذي كاد أن يقع لشدة ارتجافها. سمع عبد الغني صوت أخته وهي تقول باكية:
هل تريد الإخلاف بوعدك الذي قطعته لأمنا لحظة موتها؟ أنك لن تتركني وحيدة في هذه الدنيا؟
بكى عبد الغني بشدة، وهذا كان كافيا لرجل الأمن الإيراني ليفصل صواعق الانفجار، ثم نزع السترة الانتحارية على مهل من جسم عبد الغني. ولما انتبه عبد الغني لما يدور حوله أجلسه رجل الأمن على كرسي وطمأنه أنه سيعود إلى أخته قريبا.
نعم أيها الكرام، هذه حكاية اقتبسناها لكم من واقع آلاف الملفات الأمنية التي يتعامل معها رجال الأمن الإيراني، وطرق تصديهم للإرهاب الذي يستهدف الجمهورية الإسلامية الإيرانية. شكرا لحسن المتابعة، وإلى موعد آخر وحكاية أخرى من أثير الحكاية. دمتم بألف خير وفي أمان الله.
قلبي بذكر الله.